بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي جويرية يقول: ما ردكم على من يقول لا مانع شرعا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين، ولا فرق في ذلك بين كونهم أحياء أو منتقلين، لأنه محمول على السببية لا على التأثير، كما أن الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم حملها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، فالعبرة في التمسح بالأضرحة أو تقبيلها هي حيث يجد الزائر قلبه، ولا يجوز المبادرة برميه بالكفر أو الشرك.
الحمد لله رب العالمين. قائل هذا رجل جاهل، جاهل بالتوحيد ومعناه، وجاهل بالشرك ومعناه، وجاهل بالعبادة ومعناها. أما أنه جاهل بالتوحيد ومعناه، فإن التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأخص ذلك الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. حتى إن تفسير التوحيد بتوحيد العبادة إنما يذكر عند الإطلاق، فيقال في التوحيد إفراد الله بالعبادة، وليس يعني هذا أن التوحيد يختص بذلك، ولكنه تعريف بالأخص، فأخص ما يكون في التوحيد وتوحيد العبادة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وليس الحج قصرا على عرفة، وإنما أخص ما يكون في الحج هو عرفة، الحج هو عرفة. وأما أنه جاهل بالشرك، فلأن الشرك دعوة غيره معه، فلأن الشرك صرف العبادة إلى غير الله، ولا شك أن طلب المدد من الميت إنما هو دعاء لغير الله عز وجل، وصرف العبادة لله لغير الله، ودعوة غير الله معه، وهذا هو الشرك. وأما أنه جاهل بالعبادة، فلأن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. فمن العبادة الدعاء، والدعاء يفرض الله به، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، داعي إذا دعان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا دعا مع الله أحدا، دعا هذا الميت، فإن طلب المدد عبادته لا تكون إلا من الله. قال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فطلب المدد عبادة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وعليه فقائل هذا الكلام رجل جاهل بالتوحيد، جاهل بمعنى الشرك، جاهل بمعنى العبادة. وإذا جهل الرجل معنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى العبادة، فأي خير فيه وأي علم عنده؟ هذا ينبغي أن يتعلم أولا قبل أن يتكلم. أما أنه يقول لا مانع شرعا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين، هذا إذا كانوا أحياء وطلب المدد منهم فيما يقدرون عليه. ولهذا يقال: القائد يتواصل مع الأمير أن يبعث إلي مددا فيبعث إلي مددا. والمراد بالمدد هنا الجيش، الجنود، فهذا حي وحاضر، وطلب المدد يقدر عليه الإنسان. أن تطلب مددا من أخيك فيما يقدر عليه هذا وهو حاضر وحي، فهذا لا إشكال فيه. أما طلب المدد من الأموات حتى ولو كانوا يقدرون عليهم أحياء شرك بالله. فأنا لا أطلب من النبي جيشا، ولا أطلب من أبي بكر بعدما مات جيشا، ولا أطلب منه شيئا. مدد يا رسول الله هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. ثم قوله: ولا فرق في ذلك بين كونهم أحياء أو منتقلين. لماذا لم يفرق والفرق واضح؟ فإن الميت لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره، فكيف يطلب المدد أيها الجاهل من رجل لا يقدر عليه؟ بل كما قال سبحانه: وهم عن دعائهم غافلون. وقال على سبحانه وتعالى: فادعوا من كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. فوليك هو الله، ليس وليك الميت ولا كان نبيا. ولهذا هل سأل الصحابة المدد من رسول الله بعد موت رسول الله؟ هل سأل الصحابة المدد من أبي بكر بعد موت أبي بكر؟ هل سأل الصحابة المدد من عمر بعد موت عمر؟ هؤلاء الأمة الذين هم أفقه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها فهما، وهم على الهدي المستقيم. أما السفسطة والفلسفة بقوله لأنه محمول على السببية لا على التأثير، على السببية من الميت، الميت سبب، كيف سبب؟ تطلب منه كيف يكون سببا؟ وهل هذا سبب ورد به الشرع؟ كلمة سبب ليست مبيحة لكل شيء، وإنما السبب ينظر فيه. فهناك السبب الشرعي الذي أمر به الشارع، وهناك السبب المباح الذي سكت عنه الشارع، وهناك السبب المحرم الذي نهى عنه الشارع. فطلب المدد من السبب المشروع أو السبب المباح أو السبب المحرم، الجواب من السبب المحرم. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني، وقال يمددكم ربكم، وليس غير الله سبحانه وتعالى. يقول: كما أن الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم حملها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، وهذا قد تعارض مع أصل التوحيد، إذ التوحيد من وحد يوحد توحيدا، أي أفرد الله عز وجل بالتوجه والعبادة، وهذا قد شارك وجعل إليه شريكا، فكيف لا يتعارض مع أصل التوحيد؟ ثم قوله: فالعبرة في التمسح بالأضرحة أو تقبيلها هي حيث يجد الزائر قلبه. ونقول: العبرة في ذلك حيث يجد الزائر شرع الله. فإن كان قد ورد الشرع بالتمسح بالأضرحة أو بتقبيلها فذاك مشروع، وإذا لم يجد ذلك فذلك ممنوع. وإن راحة القلب ليست دليلا، بل إن الدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فماذا لو ارتاح القلب إلى أحضان المميسات؟ وماذا لو ارتاح القلب إلى الدولارات بالربا الصريح؟ وماذا لو ارتاح القلب إلى شرب الخمر؟ متى كانت راحة القلب دليلا؟ متى كانت راحة القلب رائدا؟ متى كانت راحة القلب موجها؟ إن القلب عبد وليس ربا. إن القلب عبد ينبغي أن تكون راحته وأنسه واجتماعه على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. أما أنه يجد راحته فليست هذه راحة، إنما هي هوى. والله قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقد قال النبي كما في حديث أنس: الصحيحين ثلاث من وجدهن فقد وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بد أن يقدم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول القائل: لكن النبي قال استفت قلبك، هذا فيما لم يرد به النص الصريح الصحيح. استفت قلبك حينما تكون مجتهدا وقد اطمأن قلبك إلى هذا القول أو إلى هذا الدليل. أما استفت قلبك ولا تستفت ربك، أما استفت قلبك ولا تستفت نبيك، فذاك الضلال بعينه. فهذه فتوى باطلة ساقطة آثمة بكل حرف فيها. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم.